لقد أهملنا الدعوة والتعريف بالإسلام حتى بين المسلمين. إن في أطراف البلاد الإسلامية من لم يعرف من الإسلام إلا الشهادة والصلاة على انحراف في أدائها. وهكذا كان التقاطع والتدابر من أسباب جهل المسلمين بدينهم، فضلا عن أن يوفروا أحكامه لغيرهم ويبلغوا رسالة نبيهم في الآفاق. ولكن مع ذلك استمر الإسلام ينتشر، لأنه في ذاته حقائق تدعو بذاتها، وفيها برهان صدقها ودليل العرفان بحقها. يقول الأستاذ فتحي يجن: ولم تكن الأمة لتصل إلى ما وصلت إليه عبثا، بل كان ذلك حصاد إدبارها عن الله وتمردها على حاكميته وتنكرها لمنهجه في الحياة، وبالتالي عودتها إلى الجاهلية الأولى من جديد. والحقيقة أن هذه الردة التي أصابت المسلمين كانت نتيجة طبيعية للمؤامرات التي تكاتفت فيها على هذه الأمة معاول الهدم في كل مكان، فمن حركات شعوبية إلى اتجاهات مادية إلى مخططات صهيونية إلى جمعيات ماسونية إلى أقلام استخبارات أجنبية وإلى ما لدى هذه الجهات والاتجاهات من إمكانيات مادية ووسائل إعلام. ولقد عانت الأمة من جراء هذا وكابدت الأمرين، ورأت برهان ذلك في كل شأن من شؤون الحياة، فحياتها الاجتماعية تعفنت من كثرة ما عمها من فواحش وموبقات، وحياتها الاقتصادية أجدبت بسبب فشل النظم الوضعية الحاكمة وعجزها عن تحقيق العدالة والرفاه. ولقد رأت برهان ذلك وكذلك في ضعفها وتفرق كلمتها وانقسامها ثم انهزامها في معارك متلاحقة مع دولة مسخ وعصبة من شذاذ الآفاق. نظرة في واقع الدول غير الإسلامية. إن مما يحز في النفس ويحزن القلب ما آلت إليها البشرية اليوم من جاهلية جديدة في ثوب قشيب من العلوم التكنولوجية التي تبهر العقول. وبذلك أضحت النفوس متلقية للمدنية الحديثة بما فيها من خير وشر، مشدوهة الأعين مرتخية الأعصاب، تريد أن تلحق بقطار السرعة المذهلة في كل شيء، والتي لم تدع مجالا للتفكير المتأني الرزين، وهي عمياء عما ينتظرها من أودية عميقة تفتح دهاليزها لدمارها وانحلالها. والسبب هو إغراقها في المادية البحتة واقتصارها على تلقي نتائج الفكر البشري دون أن تتلقى تعليماتها من دين الله الحق، وكذلك سيطرة النزاعات والمطامع العصبية على عقول قادة العالم هناك دون أن يردعهم خوف من الله أو خوف من الحساب عندما يسألون عن أعمالهم يوم الدين، بما سببوا للإنسانية من حروب وأنشأوا مذاهب هدامة تزيغ القلوب وتخرب الضمائر وتفسد العقول. وإذا علمنا أن المذاهب السياسية هي التي تفرض وجودها اليوم وتحكم بموجبها البلاد وتخضع بقوانينها الشعوب، فإنها تتمثل اليوم في شيوعية ورأسمالية واشتراكية وديمقراطية وديكتاتورية على تعدد مدارسها واختلاف تطبيقاتها. والنظامان الشيوعي والرأسمالي يأخذان بالنصيب الأكبر من هذا الحكم. أما الرأسمالي فإنه يقوم على إعطاء الحرية المطلقة للفرد في التملك والاكتساب والتصرف والربح كيفما شاء، ثم إنه يحتكر ويجلب الثروة عن طريق الربا أو الميسر دون أن يكون هناك ما يردعه. ولهذا النظام قوانينه الخاصة يرجع إليها في مظنها. وإطلاق هذه الحرية يذكي روح الأنانية الفردية في المجتمع ويصطدم بمصلحة الجماعة، كما أن هذا النظام يجلب الشقاء للبشر بتوليده الحقد والبغضاء بين الأغنياء من جهة وبين الفقراء والطبقات العاملة من جهة أخرى. وينعدم في مجتمع تحت هذا النظام روح التعاطف والمواساة والتكامل، فهو ينظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي مجرد من الميول الروحية والجوانب الأخلاقية والغايات المعنوية. وإن من أول ضحايا هذا القانون العمال والمستهلكون، فهو أبدا يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر من الساعات الإنتاجية من العمال لقاء أقل قدر ممكن للأجور، وبذلك يكون الاتجاه دائما إلى زيادة الأرباح على حساب الأجور. وأما النظام الشيوعي فإنه يقوم على مبدأين أساسيين هما المادية والجدلية، فالحياة عندهم كلها مادة، حتى التاريخ يفسرونه تفسيرا ماديا، وهو بعكس النظام الرأسمالي تماما، فهو لا يقر الملكية الفردية من ثروة أو وسائل إنتاج، بل إن جميع ذلك يكون في يد الحكومة، وتسخر الفرد كما تسير الآلات الميكانيكية والحيوان، وليس له إلا ما يملأ بطنه ويكسو جسمه. والمذهب الشيوعي الماركسي ينكر وجود الله والمغيبات كلها، ويعتبر الدين خرافة وأفيون للشعوب، وهو قرين الصهيونية في نزعة السيادة على العالم ونشر الإلحاد واستعمال العنف والوحشية لفرض حكمه. والنظرية الشيوعية دين رسمي متعصب لا يقبل الجدل ولا يسمح بالمناقشة، وكل شيء في الدولة الشيوعية لا بد أن ينبثق من العقيدة الماركسية ويتمشى معها، فالعلم يجب تسخيره لتثبيت الفكر المادي والمنادات بأزلية الكون ومادية الحياة، والأدب والفن لا بد أن يلتزما بما سمي الواقعية الاشتراكية، ووسائل الإعلام شغلها الشاغل تمجيد النظرية وإطراء النظام والإطناب في شرح إنجازات الثورة والتشهير بمخالفيها. وهكذا في كل شيء تريد الشيوعية أن تفرض نفسها عقيدة ونظام حياة ومصدر تشريع وأساس علم وفكر وفن وأدب، فهي فكرة جاهلية متكاملة تقابل تماما الدين بمفهومه الحقيقي الشامل، وتريد أن تحل محل العقيدة الدينية في مجالات الحياة ونشاطاتها. وتحت جحيم هذين النظامين وغيرهما من الأنظمة الدكتاتورية أو حتى التي تدعي الديمقراطية وتتزين للناس وتخدعهم بالشعارات البراقة الجوفاء، تحت هذا كله عاشت المجتمعات الحديثة حياة كلها خوف وقلق، وذاقت من أنظمتها ما تتنكر لها الفطرة وتمجها العقول السليمة والضمائر النقية. فقد تحولت أوروبا النصرانية إلى جاهلية مادية، وأصبحت لا تؤمن في الحياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة المادية، وفي الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة، وفي الحياة الاجتماعية إلا بالوطنية المعتدية والجنسية الغاشمة، وثارت على الطبيعة الإنسانية والمبادئ الخلقية، وشغلت بالآلات واستهانت بالغايات ونسيت مقصد الحياة. وبجهادها المتواصل في سبيل الحياة وبسعيها الدائب في الاكتشاف والاختبار، مع استهانتها المستمرة بالتربية الخلقية وتغذية الروح، وجحودها بما جاءت به الرسل وبإمعانها في المادية وبقوتها الهائلة، مع فقدان الوازع الديني والحاجز الخلقي، أصبحت فيلا هائجا يدوس الضعيف ويهلك الحرث والنسل. لقد أصيبت مجتمعاتها بأدواء خلقية واجتماعية وفكرية عديدة، منها شيطانان قويان كما يقول العلامة المودودي يجرانها إلى ما فيه الهلاك، أولهما شيطان قطع النسل والآخر شيطان القومية. فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على أممها وحكوماتها، وإن الأول قد قلب عقول رجالها ونسائها فجعلهم يستأصلون أنسالهم بأيديهم، والآخر سلب أكابر ساستهم وقادة حربهم قوة التفكير السليم والتدبير الصحيح، فهو يبعث فيهم نزعات الأثرة والمسابقة والتنافر والتعصب والحرص والطمع، وبذلك يقسمهم ويفرقهم شيعا متعادية متحاربة ليذيق بعضهم شدة بعض. ولا يغيب عن ذهن القارئ النبيه ما باءت به أوروبا من انتشار المخدرات فيها وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع والاقتصاد والأخلاق، وما تسببه من جرائم وحوادث فظيعة، وكذلك انتشار الأوباء الجنسية الخطيرة كالزهري والإيدز نتيجة الاختلاط والعري وما يسمونه بحرية المرأة، وكذلك الروابط الأسرية وما آلت إليه من التفكك والانهيار، وحوادث السرقة والاغتصاب والانتحار والأمراض العصبية إلى غيرها مما تصبحنا وتمسينا به الإحصائيات من نتائج وخيمة ورهيبة على عالم الإنسان. فقد جاء في إحصائيات نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 1984 ميلادي أن 19308 جرائم قتل ارتكبت في الولايات المتحدة عام 1983، أي بمعدل جريمة كل 27 دقيقة. وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، أشارت الإحصائيات إلى أنها كانت ترتكب بمعدل جريمة كل 7 دقائق، أما حوادث السرقة فكانت ترتكب بمعدل حادث كل 63 ثانية، 31 ثانية بالنسبة لحوادث سرقة السيارات. وقد بلغ إجمالي جرائم القتل عام 1982 21012 جريمة، أي بمعدل جريمة قتل كل 25 دقيقة. وبالنسبة لجرائم الاغتصاب فإن المعدل لم يتغير، أي أنها كانت ترتكب بمعدل جريمة كل 7 دقائق، بينما كان معدل ارتكاب حوادث السرقة 59 ثانية، 30 ثانية بالنسبة لحوادث سرقة السيارات. وجدير بالذكر أن 39.8 مليونا من الأمريكيين تعرضوا لاعتداءات في عام 1982. ويستفاد من دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 31% من النساء القاطنات في المدن الكبرى يخشين من السير بمفردهن حتى في أحيائهن في وضح النهار، وإن كثيرات من النساء الأمريكيات استعضن عن المشي بتعلم الكاراتيه لحماية أنفسهن من الرجال. أما المجتمع الشيوعي فإنه يعيش في كابوس مظلم من كبت للحرية ولجم للأفواه وتقييد للعقول، فلا حرية للرأي أو التعبير، وإن مجتمعا ركيزته الحقد وقوامه التجسس وطابعه الذعر والإرهاب لا يمكن بحال أن يكون مجتمعا إنسانيا سليما، وأن يكون كذلك وهو يهدد قيمة الإنسان وكرامته في مقابل زيادة الإنتاج، ويجعل الغرض الأساسي لوجوده هو الكدح في معسكرات العمل أو المزارع الجماعية. إن الحزب الشيوعي الذي يتحكم في أقوات الناس ويعلق سيفه الرهيب فوق رؤوسهم يملك فرصة أكبر للتحكم في أخلاقهم وعاداتهم، ويعتمد أن يصوغ البشر في قوالب معينة. وقد صرح المارشال تيتو في إحدى خطبه موجها كلامه للشعب قائلا: لقد تركنا لكم الخمر والنساء فخذوهما واتركوا لنا السياسة. وكان الخطب أسهل لو تركت المرأة في النظام الشيوعي للرجل في حدود الفطرة البشرية، بل إنها متروكة لرياح العبث والقسوة معا، فالشيوعية تعد الزواج وما ينشأ عنه من آثار البرجوازية وبقية من تقاليد العصر الإقطاعي التي لا تليق بمجتمع عمالي متقدم. تبقى الأم المسكينة محرومة من غرائز الأمومة والحب والعطف على الأولاد، مقهورة مكبوتة تحت جحيم هذا النظام وطبيعته الصارمة، ولا تسأل عن حال الأولاد، فالمحاضن لهم بالمرصاد، حيث تزيد المجتمع وباء ودمارا بحرمانهم من العطف الأبوي والحنان الأموي. وربما كان المجتمع الشيوعي أسوأ حالا من نده الرأسمالي، إذ إنه دائما يعيش تحت شعور دائم بالهلع والرقابة البوليسية والشك والحذر من كل إنسان، حتى أفراد الأسرة الواحدة لا يمكن أن يقوم بينهم تواد وتفاهم كاملان كما يكون بين خلق الله الآخرين. فشل الأنظمة الوضعية. وهكذا نجد أن الأنظمة الوضعية الحالية قد فشلت فشلا ذريعا في أنظمتها من جميع نواحي الحياة، ويتوقع كثير من علماء الاجتماع أن تسقط الحضارة الحديثة هاوية على عروشها، لأنها غير مبنية على أسس إنسانية سليمة. ولعل ما يحدثنا به الأستاذ المودودي خير دليل على ما نقول. إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة، يقصد المادية، قد مقتوها وأصبحوا يتذمرون منها، لأنها خلقت في كل ناحية من نواحي حياتهم مشاكل وعقدا لا يسعون لحلها إلا وظهرت مشاكل جديدة، ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا وتطلع فروع كثيرة ذات شوك. فهم في معالجة أدوائهم وإصلاح شؤونهم كمعالجة الداء بالداء وناقش الشوكة بالشوكة. إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية، إنهم حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية فنبعت الدكتاتورية، أرادوا أن يحلوا مشاكل الاجتماع فنبتت حركة تذكير النساء وحركة منع الولادة، أرادوا أن يشرعوا قوانين الاستئصال المفاسد الخلقية فشرأبت حركة العصيان والجناية. فلا ينتهي شر إلا إلى شر، ولا فساد إلا إلى فساد أكبر منه، ولا تزال هذه الشجرة تثمر لهم شرورا ومصائب، حتى صارت الحياة الغربية جسدا مقروحا يشكو كل جزء أوجاعا وآلاما، وأعي الداء الأطباء واتسع الخرق على الراقع. الأمم الغربية تتململ ألما، قلوبها مضطربة وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياة، ولكنها لا تعلم أين معين الحياة. إن الأكثرية من رجالها لا تزال تتوهم أن منبع المصائب في فروع هذه الشجرة، فهم يفصلونها ويستأصلون من الشجرة ويضيعون أوقاتهم وجهودهم في قطعها. إنهم لا يعلمون أن منبع الفساد في أصل الشجرة، ومن السفاهة أن يترقب الإنسان أن ينبت فرع صالح من أصل فاسد، ولكنهم لما نشأوا قرونا في ظل هذه الشجرة وبأثمارها نبت لحمهم ونشز عظمهم، كلت أذهانهم عن أن يعتقدوا أصلا آخر غير هذا الأصل يستطيع أن يخرج فروعا وأوراقا صالحة سليمة. وكلا الفريقين في النتيجة سواء، إنهم يتطلبون شيئا يعالج سقمهم ويريحهم من كربهم، ولكنهم لا يعلمونه ولا يعلمون مكانه. والنظام الشيوعي كذلك، إنه ينافي الفطرة الإنسانية في أكثر جوانبه، ويقوم على القهر والغلبة والإكراه والعنف، وليس على التفاهم والمحبة والرضا. إنه يعاني تفسخا فظيعا وشقاء مريعا في مجتمعه، وهو مجتمع منحل ومذعور إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر في أمل حقيقي للخلاص. ويجدر هنا أن ننبه إلى موقف الماركسية من الإسلام، فقد بقي عداء الماركسية للدين قويا علنيا فترة طويلة من الزمن، حتى إذا ما بدأت أطماعها تمتد إلى ديار الإسلام اتخذت موقفا مرحليا تهاون فيه الدين ولا تهاجمه، وتتملق فيه أتباع الدين طمعا في استمالتهم وكسب تأييدهم، وتزيد على ذلك دعواها أن من الممكن بل من الواجب عقد نوع من التوفيق بين الإسلام والماركسية. وهذه دعوة في غاية الخطورة، قد ينخدع بها بعض السذج والأغرار. فالإسلام دين له نظامه الخاص في مختلف جوانب الحياة، وما يفرضه الإسلام من حلول في هذه المجالات المتعددة يختلف جذريا عن الحلول الماركسية. فالقول بالتوفيق بين الإسلام والماركسية هو محاولة للجمع بين نقيضين لا يلتقيان، وإن الواقع العملي يفضح هذه الأكذوبة ويصم دعاتها والمروجين لها بالنفاق والخداع والوصولية رغبة في تخدير المسلمين حتى يتمكنوا هم من السيطرة على تقاليد الأمور. إن تاريخ الماركسية منذ البدء يؤكد أن عداءها للإسلام هو أشد وأقسى من عدائها لأي دين آخر، ولعل السبب في هذا ما تراه من تمسك المسلمين القوي بعقيدتهم، وأن العدالة الاجتماعية في الإسلام هي أكمل مما تدعو إليه الماركسية. وإليك بعض الشواهد التاريخية. ففي التركستان قتل الماركسيون سنة 1934 ميلادي 100,000 مسلم، ونفوا 300,000 مسلم، ومات 3,000,000 جوعا بعد أن استولوا على محاصيلهم. وفي بلاد القرم قتلوا 100,000 مسلم جوعا في عام واحد 1921. وفي الصين صدر منشور في أكتوبر عام 1966 ميلادي يدعو رجال الحرس الأحمر أن يهاجموا أكثر الأعداء تخفيا الذين يقومون بنشاط ضد الحزب الشيوعي أي المسلمين، ويوجه المنشور حديثه إلى المسلمين قائلا: دمروا مساجدكم، أحرقوا القرآن، كفوا عن الصلاة، ادرسوا أفكار ماو الزعيم الصيني، إذا لم تندمجوا سنطردكم وندمركم. وفي يوغوسلافيا قتل الشيوعيون 24,000 مسلم عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة. وما يقوم به الماركسيون من حكام أثيوبيا ضد شعب إريتريا المسلم لا يزال يتردد صداه كل يوم. وما فعله الماركسيون في الصومال المسلم من إحراق العلماء المسلمين ويفعلونه اليوم في عدن المسلمة لا يحتاج إلى تعليق. وما نبأ أفغانستان عنا ببعيد، فكيف نصدق دعوتهم إلى التوفيق بين الإسلام والماركسية وصداقتهم للمسلمين، وهم إذا مكنوا في الأرض أهلكوا الحرث والنسل ودمروا المساجد ومزقوا المصاحف وأحرقوا المسلمين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وإذا كنا ننبه إلى هذين النظامين وننقدهما لانتشارهما ووجود قوة تحميهما، فلا يعني إعفاء بقية الأنظمة الوضعية من ذلك. فالديمقراطية نظرية سياسية ذات فلسفة خاصة ومنهج علمي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعسكر الرأسمالي وتتآزر معه في تحقيق أهدافه. والديكتاتورية أو حكم الفرد نظرية سياسية لها مفهومها وتصورها لنظام الحكم، وهي مشدودة بأواصر المعسكر الاشتراكي ممتزجة به لحمة وسدى. وكذلك الأديان الباقية من يهودية ونصرانية وبوذية وغيرها، فهي لا تحمل أي نظام للعالم، إنما هي عقائد وأفكار منحرفة مضللة. وقل مثل ذلك في الجمعيات السرية كالماسونية وغيرها ذات الشعارات الخداعة والأهداف المشبوهة وأكاذيب وضلالات يشهد بها الواقع. حاجة المجتمعات إلى الدعوة الإسلامية. بعد الإيجاز في بيان فشل الأنظمة الوضعية نصل إلى حل حتمي، ألا وهو أن الإنسان ليس كفءا لوضع أي نظام يحكم به الناس، بل لابد من معرفة الأحكام والتشريعات من رب العباد، فهو الذي خلقهم وخلق الكون والحياة كلها، وعلم أنهم قاصرو العقل والحواس وبحاجة إلى تشريعات ربانية لا تخطئ ليعيش في ظلها الناس أمناء مطمئنين. فأرسل الرسل وأنزل الكتب وختم الرسالات بالإسلام الذي رضيه للعباد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كانت الأيدي الخبيثة قد أبعدت الإسلام عن مسرح الحكم في عشرينات هذا القرن وأقامت الحديد والنار على كل من يطلب إعادته، فإن نهضة إسلامية كبيرة انبثقت في هذه السنين تنادي بحلول فجر جديد يضيء الكون كله. وما على الدعاة إلا أن يبينوا لبني قومهم أولا ضرورة الرجوع إلى دينهم، ويذكروهم بتاريخهم المجيد وقوتهم التي لا تقهر عندما يكونون مسلمين حقا، ومن ثم يبينون للناس في أدنى الأرض وأقصاها الحل الإسلامي الحاسم والجذري لمشكلاتهم ومشكلات الحياة جميعا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالمجتمعات هذه الأيام تعيش مرحلة قاسية من الخوف واليأس، وهي تبحث عن نظام يكفل لها سعادة الروح والجسد معا، وما أسرع الإسلام إلى تلبية ذلك. إنه لا يغفل لحظة وفي أي خطوة عن فطرة الإنسان وطاقاته، وهو المنهج الوحيد الذي يتميز بأنه يحقق كرامة الإنسان ويمنحه الحرية الحقيقية ويطلقه من عبودية العباد إلى عبودية خالق الناس والكون. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومن ميزاته أيضا أنه مبرأ من نتائج الهوى الإنساني وضعفه أو رغباته الشخصية. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومنهجه يتناسق مع نظام الكون كله، ويقوم على أساس من التفسير الشامل للوجود ولمكان الإنسان وغايته في هذا الوجود. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ونظرته إلى الإنسانية على أنها واحدة لا يفرقها عن بعضها جنس أو لون أو غير ذلك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن أحكام الإسلام لما تتعلق به شاملة لنواحي الحياة والسلوك الإنساني، وهي أولا أحكام العقيدة الإسلامية، وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه هي الأمور الاعتقادية. ثانيا أحكام الأخلاق، وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلى به المسلم وما يجب أن يتخلى عنه كوجوب الصدق وحرمة الكذب. ثالثا أحكام تتعلق بتنظيم حياة الإنسان بخالقه كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات. رابعا أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه على أنواع: ألف أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة إلى آخره، وتسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية. ب أحكام تتعلق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة، وهي التي تسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدني. جيم أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات. دال أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخولهم إلى إقليم الدولة الإسلامية، والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي يلتزمون بها، وهذه الأحكام تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.